أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى كفارات الحج على سبيل، وخرجنا عن هذا البحث مع الأسف، ذهبنا إلى بحث الجناية في باب السبيل والمجنون والسكران كما قال جماعة، وتعرضنا لحكم السبيل والمجنون وبقي حكم السكران. فقد ينسب إلى أمير المؤمنين أنه جعل دية العاقل جناية السكران على العاقل. كان كلام بالنسبة إلى هذا، قلنا هنا بما أنه توجد فوائد مهمة في معرفة الحديث وكذا، لا بأس بالتعرض له. إلى حد الآن تبين أن هناك روايتين في هذا المجال منسوبتين إلى أمير المؤمنين في أربعة شربوا فسكر. رواية من كتاب القضايا لمحمد بن قيس، ورواية من كتاب السكوني. طبعا شرحنا أنه بين المتنين اختلاف، لكن أهم نقطة في الاختلاف بين المتنين أن ظاهر رواية محمد بن قيس أن الدية على المجروحين، يعني قتل اثنان وجرح اثنان، دية المقتولين على المجروحين، يعني بحسب الاصطلاح يكون شبه العمد. وظاهر عبارة السكوني أن دية المقتولين على قبائل الأربعة، يعني المجروحين والمقتولين. هذا هو الفرق، يعني جعل ديتهما دية الخطأ المحض. الاختلاف الأساسي بين النسختين هكذا. و لو كنا نحن وحسب القاعدة، الشيخ الكليني رحمه الله أورد نسخة القضايا كتاب محمد بن قيس ولم يذكر رواية السكوني، و الشيخ الصدو رحمه الله بالعكس ذكر رواية السكوني ولم يذكر رواية محمد بن قيس. هذا في الواقع في قوم في أول القرن الرابع وفي آخر القرن الرابع. وذكرنا احتمالا حدسا قويا لا نستطيع الآن نسنده إلى شخص أو إلى مصدر، بأن الصدوق تأثر في ذلك بأستاذه ابن الوليد، يتأثر بأستاذه كثيرا، فلعل اختيار ابن الوليد كان هكذا، يعني اختيار ابن الوليد أنه الدية دية الخطأ المحض، بخلاف الشيخ الكليني جعل الدية دية شبه العمد. فتبين أن أصحابنا في البداية اختلفوا في هذه الجهة، وقلت بعد المراجعة إلى الشواهد إنصافا ما قاله، يعني أولا نحن قلنا كرام مرارا نتعجب كيف الشيخ الصدوق أو إذا فرضنا ابن الوليد اختار رواية السكوني، لأن الشيخ الطوسي قال يرجعون إلى رواية السكوني إذا لم تكن رواية من طريق أصحابنا. خب هنا رواية من طريق أصحابنا موجود، من طريق محمد بن قيس عن الإمام الباقر. فعادتا كان مفروض أن يرجعوا إلى ما جاء في كتاب الكليني لا ما جاء في كتاب السكوني، عادتا هكذا. و ذكرنا وجها لذلك، و قلنا انصافا لعل المشهور شهرة واسع في النقل هو ما جاء في كتاب السكوني. قلنا في دائم الإسلام موجود، في الجعفريات هذا موجود، في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد في الذي هو تاريخ أيضا موجود، في كتب السنة اليوم كان يعني أمس على أساس نقرأ، لكن بعد قلنا موجود، يعني راجع بنا نختصر البحث. و انصافا في جمله من الكتب نسبوا إلى أمير المؤمنين هذا الشيء، أنه جعل الدية على قبائل الأربعة كما جاء في كتاب السكوني. هذا ما لعل هذا الوجه كان عند الشيخ الصدوق ولعل مشايخ قوم مالوا إلى رواة السكوني لأنها عن الإمام الصادق عليه السلام، لعلها وجوه علينا الآن لا نستطيع أن نجزم بذلك. لكن لو كنا نحن وحسب القواعد رواية محمد بن قيس أولى، لكن لأنه من طريق أصحابنا وكتاب مشهور، كتاب القضايا مشهور
جدا. اینکه اشهره که آقا فرمودین در مصادر معمولا این اومده
نقلی اشهره، معنی نیست عملی اشهره باشه و تلقی اصحاب و کتاب محمد بن قیس بیشتره. هادا من جهت اخرى بعد التأمل في هذه الكلمات تبين أن احتمال قوي أن أصل هذه القضية كانت في كتاب القضايا لأمير المؤمنين، ويبدو لنا بعد التأمل في مجموع الكلمات أن في كتاب أمير المؤمنين أو كتاب أبي رافع كان هناك حكمان، حكم في جناية الصبي والمجنون وحكم في باب السكران. أما في باب الصبي والمجنون ظاهرا النسخ متفقة، وقلنا ظاهرا هذا الكتاب كان ثلاثة أقسام، مثل ترتيب الكتاب لا ندري، قسم في السنن، قسم في الأحكام، وقسم في القضايا. وليس من البعيد أن يقال ما جاء في الصبي والمجنون كانت في الأحكام، مثلا وجعل دية الصبي والمجنون على عاقلتهما، وأما بالنسبة إلى هذه القضية السكران وكذا سكران أربع سكارا فهذه القضية كانت في قسم القضايا، فهناك أقسام ثلاثة. احتمالا هذا الحكم كان في قسم الأحكام، وأما تلك القضية في باب القضايا قضى أمير المؤمنين. وتبين هذا بما أنه نريد أن نشرح في عبارة الجواهر، لا نقرأ كل الجواهر، مقدار ما يتعلق بهذا الجانب. وينبغي أن يعرف أنه أصولا روايات أهل البيت حتی قسم من روايات رسول الله على قسمين بصفة كلية على أقسام، لكن التقسيم الكلي قسم منها قضايا كبروية كلية حكم كلي مادة قانونية بإصلاح اليوم أطلقت وذكرت لأصحابنا وكتبت في كتبه، وقسم قضايا خارجية. و اظن المرحوم میرزا مهدی الاصفهانی کان یعبر عن قسم الاول قضايا کلیه في مقام تعلیم، عن القسم الثاني في مقام الاستفتاء. في مقام تعلیم تعبیره و نحن نعبر انه الروايات بصفه کلیه على قسمين، فتوى و استفتاء. فتوى يعني الحكم الكلي، الامام يبين الحكم الكلي، ولی استفتاء انه يسأل الشخص عن مسألة وقعت خارجا او يفرض فرضا و يفرض في خلاله عدة نکات، والفقيه لابد حين الجواب يلاحظ تلك النکات. بله آمیز مهدی اصفهانی زانه های سیستانیشون نقل میکردن، تعبیرشون تعلیم بود. بعد هم به نظرم خودم در این آثاری که ازشون چاپ شده دیدم ظاهرن تعبیر به تعلیم قسمه. او یقال کبریات و صغریات خارجیه، لیکن تعبیر به صغریات خارجی مناسبه، تعبیر الانسب و الاستفتا، یعنی از شخص ابتلیه به شیء یسأل. طبعا فی سؤاله توجد خصوصیات طبیعتا، فالجواب يكون مع مراعاة تلك الخصوصيات، بحيث أنه لو فرضنا بعض الخصوصيات تغيرت لعل الجواب يتغير أصلا. هذا مما لا إشكال فيه، قضايا كبروية أو قضايا بصورة الفتوى وروايات وعبارات بصورة الاستفتاء يسأل الإمام سلام الله علیه، اینی ابتلیت به کذا، رأیت کذا و کذا و فلان، فل امام یجیبه على حسب الفروض التي يذكرها في الرواية. طب هذا مطلب واضح. المشكلة أين؟ المشكلة أنه بالنسبة إلى الفتوى سهل، الإمام قال عمد الصبي وخطأه واحد، هذه فتوى. دية الصبي والمجنون على عاقلتهم، هذه فتوى. بالنسبة إلى الاستفتاء بلا إشكال تلاحظ خصوصيات خاصة، ويمكن يتغير الجواب، أن يتغير الجواب وحسب الخصوص، هذا أمر بسيط واضح. إنما الكلام يرجع إلى نقطة مهمة، وهي أنه كيف نستطيع أن نستفيد الحكم الكلي يعني الفتوى من الاستفتاء، هذه نقطة مهمة. يعني جملة من الموارد التي الآن موجودة عندنا خصوصا في رواية أهل البيت، استفتاءات، سؤال، ذكرت فيها مثلا أربعة شربوا فسكروا فصار بينهم مقاتل بالسكاكين، وقتل اثنان وبغي اثنان مجروحين. قلنا في بعض النسخ حبسهم الإمام أو سجنهم الإمام فماتا في السجن. طبعا هذه الخصوصيات له تأثير في الحكم، أنه وصل إلى ساحة المشكلة، معركة باصطلاح ميدان الجنگ، فرأوا اثنين مقتولين واثنين مجروحين، هذا شيء. حبسهم الإمام، سجنهم الإمام، شيء آخر. سجنهم حداً تعزيراً، سجنهم على أساس يسأل عن القاتل والمقتول، سجنهم ليفيقوا كما في الإرشاد. فالنكات الموجودة في الاستفتاء دائما لابد أن تلاحظ بدقة، والمشكلة دائما تبقى وهي استنتاج الحكم الكلي من تلك الخصوص. هذه الرواية المباركة ليست استفتاء، قضية قضاء أمير القضايا من قبيل الاستفتاءات، يعني الإمام يلاحظ خصوصيات على ضوء الخصوصيات يحكم. مثلا في هذه القضية أربعة كانوا سكرانين فتقاتلوا وقتل اثنان، وعلى نسخة جعل الدية على العاقلة، ولذا قد يستفاد قد يقال إن السكران دية على العاقلة، يعني استنتجوا من حكم الإمام في هذه القضية أن السكران دية على العاقلة. وقد يستنتج لا، أن هذا ليس حكم السكر والسكارا، أصلا أربعة أشخاص عاديين عاقلين صار بيناتهم معركة بالسكاكين، ثم قتل اثنان بقي اثنان، الحكم نفس الشيء. السكر لا خصوصية له، النقطة الأساسية الاشتراك في الجناية، ولا نعلم من الذي قام بهذا الشيء، من الذي قام بالقتل، من الذي قام بالجرح. هذه أحسن أهم شيء في روايات أهل البيت، هذه النقطة. مثلا في الرواية موجود فتقاتلوا أو فتباعدوا بالسكاكين، خب سكين آلة للقتل، أما إذا فرضنا لا بالملاكم بوكس مثلا دست دادن فقط فشار دادن مثلا لغتو علیه مهنهو مثلا و مات اثنان، تختلف النتیجه، یعنی اذا کان ضرب بسکاکین او اذا کان ضربو بلی ایدی مثلا او بدفعه الی الحائض، دفعه به قوت الحائض مهند او انجر، یعنی صار نصف مید استمر نصف ساعت ممات و حلوم مجرد. فلذا النقطة المهمة إن شاء الله المطلب يصير واضح، في مثل هذه الرواية التي من قضايا منسوب إليه من قضايا صلوات الله وسلامه عليه، وهذه القضايا بمنزلة الاستفتاءات، يعني تذكر فيها خصوصيات معينة، المهم استنتاج الحكم،
یعنی این استفتاء هست ولی بالقوه ولو بالفعل کسی سوال نکرده، اما
حکم استفتاء داره،
تمام اون شخصا دیگه استفتاء داره.
داره اینا مشکل نیست، مشکل نیست، مشکل استنتاج حکمه. هل یستفاد من هذا الحکم ان دیت سکران على العاقل ام ماله؟ هذه النقطة. أما النقطة في ذلك لا، ليس من جهة السود. أصولا إذا جماعة صار بينهم مقاتلة وقتل أشخاص وبقي مجروح أشخاص مجروحين، دية المجروحين تؤخذ من المقتولين ودية المقتولين تؤخذ من المجروحين.
يعني جماعة دخالت دارن؟
عنوان اشتراك دخالت دارن. روشن شد چی مخوام بگم؟ هذا هو المهم. المهم في باب الروايات الموجودة الآن عندنا أنه لما تكون القضية شبيه الاستفتاء شبيه قضائه صلى الله عليه، حينئذ استنتاج الحكم الكلي من تلك الرواية صعبة. مثلا قد ينسب مثلا المرحوم الشيخ صاحب الوسائل قال دية السكران، يفهم من هذه الرواية دية السكران، جماعة يفهمون لا، من هذه الرواية دية جماعة اشتركوا في الجرح والضرب والقتل ولو كانوا باصطلاحهم اصح، يعني في حال الصحو، يعني صحاب ما عندهم، مو حالة السكر. هذه النقطة المهمة أنا في تصوري في هذه الرواية، بما أنه بقيت هناك نقاط في هذا البحث لا بالنسبة إلى مسألة الحكم الشرعي وكذا، بعد قلنا من باب التأمل نقرأ عبارة الوسائل والجواهر، الشرايع والجواهر. المرحوم صاحب الشرايع تنبه لهذه القضية أن هناك روايتين مختلفتين. متن الكتاب هكذا: روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام إلى آخره، ثم قال: وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله أنه جعل دية المقتول على قبائل الأربعة وأخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين. هذا ما قاله المحقق، يعني المحقق أورد الروايتين، تنبه بأن الروايتين مختلفتين، وتبين أيضا من خلال كلامنا أن رواية بين ظاهرا كل كلتا الروايتين من كتاب السنن والأحكام والقضايا، لكن دية الصبي والمجنون في قسم السنن أو الأحكام، هذه القضية في قسم القضايا، وهي من باب الاستفزاد. خب النقطة المهمة نفهم أن السر في ذلك هو كون صدور القطع عن سكر، أما السر في ذلك اشتراك جماعة في الضرب بينهم، وانتهى هذا الشيء إلى هاتين الحالتين، مجروحين ومقتولين. هذا صار احتمال ثاني. احتمال ثالث: لا نستطيع الآن نستنتج من هذه الرواية شيء، قضية معينة حكم الإمام فيها بهذا الحكم، لا نستطيع أن نقول هذا حكم كلي. هذا هو الذي اختاره صاحب الشرايع. صاحب الشرايع قال: من المحتمل أن يكون علي سلام الله عليه قد اطلع في هذا الواقع على ما يوجب هذا الحكم. صارت النقطة واضحة. فهناك قسم منهم يفهم أن النقطة كذا، قسم منهم يفهم أن النقطة كذا، وقسم يقولون لا، لا نفهم لا هذه النقطة لا تلك النقطة، بل حينئذ تكون الرواية منحصرة في موردها، مو أنه إذا في الخارج الآن أربعة، لا، أصلا في موردها في زمان أمير المؤمنين. و الان لا نعلم به دقیق ماذا حکم امیر المؤمنین سان قاله. و اذا صارت قضیه مشابه لهذه القضیه نرجع فيها الى القواعد العامه، اما هذه الروايه تبقى به اصطلاح يعني مقبوله فقط في اطارها الخاص، الاطار الذي حكم امير المؤمنين صلى الله عليه بهذين الحكمين في هذا المورد. الى هذا الحد توصلنا الى هذه النتيجه، تاريخ هذه الروايه، المصدر الاساس لهذه الروايه، و ان الامام سلام الله علیه حکم به حکمین مختلف حسب المصدره، فی مصدر کلا فی مصدر کلا. نعم توجد روایه ثانیه فی هذا المجال تعید نسخه محمد ابن قیس. قال فی کتاب الجواهر صفحه 90 من الجزء الاخیر من کتاب الجواهر، قال رحمه الله بل رواه في موضع آخر من التهذيب بسند آخر متصل إلى عبد الله بن الحكم. في موضع آخر من التهذيب معنى هذه العبارة أن صاحب الوسائل لم يذكر رواية معنى لأنه نقله من التهذيب مباشرة. نبدا جلد آخر الجواهر. و بالفعل هذه الرواية لم يذكرها في جامع الأحاديث، يعني في جامع الأحاديث لا توجد هذه الرواية. أتصور بما أنه قال في موضع آخر من التهذيب إنما قال هذا الكلام لأنه لم يعثر على الرواية في كتاب الوسائل، ولا أتن ينقل من الوسائل، راجع إلى كتاب التهذيب. اما كلمته في موضع آخر كلامه صحيح اذا كان مراده هذا المعنى الذي انا اقول. اصولا تلك الروايه ذكرها الشيخ في التهذيب، الروايه التي بمتن محمد بن قيس او بمتن السكوني في باب الديات. هذه الروايه ذكرها في ذيل باب الحدود باعتبار انهم شربوا الخمر والامام اجرى الحد على المجروحين باعتبار شرب الخمر، ضرب كل واحد 80 جلده. صار واضح؟ بسند اخر متصل الى عبد الله بن الحكم ليس مرسلا، السند متصل. لعل المراد بعبارته ايضا الى عبد الله بن الحكم لم يعلم أنها رواية لأنه موجود قال سألته لم يذكر اسم الإمام، فلعل مراد صاحب الوسائل أنه السند يتصل إلى عبد الله بن الحكم، من بعد عبد الله لا يوجد اسم الإمام. هذه الرواية كما أفاد رواه الشيخ الطوسي في التهذيب أظنه صفحه 153 الى 54 153 تا 154 رواه الشيخ رحمه الله في كتاب التهذيب كما الان ذكرنا في اخر الحدود في باب من الزيادات. باب من الزيادات هناك ذكر روايه با عنوان زيادات كتاب الحد، وهذه الروايه ذكرها الشيخ مخلم دربير مولاي نسام. من میخونم ريد منفردن لا توجد هذه الرواية عند غير الشيخ رحمه الله، ممن فرد الشيخ الطوسي بنقل هذه الرواية منفردن بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب. محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي من أجلاء الأصحاب ووصف بعناوين جميلة محمد، و له کتاب اسمه نوادر المصنفین ذکرناها مرارا و تکرارا، و قلنا ان به اصطلاح هذا رجل کتابه لم یذکر شیخ الکلینی عنه اصلا فی باب الفروع، نقل عنه روای واحده فی کتاب الاصول، و اما فی کتاب الفروع ما انه لم یکن استاد الکلینی، اصلا لم یروی عنه به واسطه واحده یروی عنه الشیخ الکلینی. و شیخ صدوق هم قد یروی من هذا الکتاب لکن لیس به کثرت شیخ. عادتا الروایات التي خصوصا فی هذه الابواب یبدع فی ها به اسم محمد ابن علی محبوب من منفردات شیخ رواهاد، و شرحنا اخیرا به مناسبت لیس من البعید ان غرض ابن محبوب محمد ابن جمع الروایات التي كانت عنده محل تأمل نوادر. احتمال هذا الاحتمالات بانه مراده من نوادر المصنفين هذا المعنى. ثم رواه محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن حسان الرازی اصله من ری و خرج فی طلب الحدیث و رجع الی قم او جاء الاصحاب الی ری و اخذوا من و کثیر یروی هو فی هذا الکتاب فی بعض الکتب عن ثواب القرآن لاسماعیل ابن مهران علایه لا ارید و دخول فی تفاصیل حالی هو ضعف الرجل ضعف محمد ابن حسان الرازی به حسب ما جاء فی هذه طبع الموجود ابی عمران ابن ابی عمران الحلبی ظاهرا هاکده موجود فی هذه النسخه. ابو عمران الحلبی ابن ابی عمران ما عندنا، ابو عمران عندنا، هذا خطأ من کتاب الشیخ. و سید القوی فی کم مورد من المعجم صرح به هذا الخطأ و ثوابه ابو عمران مو ابن ابی عمران. ولی ارمنی نسبتون الى هذا المکان لعلان سما ارمنستان کانت جزءا من آذربایجان یا اعتبر آذربایجانی. و الشیخ محمد ابن حسان روا هذه الروایه عن ابی عمران موسى ابن رنجوی یا رنجویه موسى به اصطلاح موسى ابن رنجویه الدیلمی المودیلمی به اصطلاح موسى ابن رنجویه التفلیسی اظن فی مورد موجود زنجویه
همین ابی عمران ابی کمرین
بله ابن ابی عمران
ابن شفعونی زائده
بله زائده ابو عمران
موسى ابن
تعرض له النجاشی موسى ابن رنجویه الارمنی قال له کتاب اکثره انا عبدالله ابن الحکم هذه العبارم لا اعرف معناها ماهیه ما هو معناها اکثرها من کتاب عبدالله ابن الحکم یا اکثرها سمعها من عبدالله ابن الحکم یعنی مو روایه کلامون شخصیون لشخص عبدالله ابن الحکم
دو احتمال همین؟
یکی این که مطالبش از عبدالله ابن الحکم گرفته، یکی این که روایاتش از کتاب عبدالله ابن الحکم. عبدالله ابن الحکم ارمنیون فی عبدالله ابن الحکم و فی موسى ابن رنجویه و فی ابی عمران به اصطلاح و فی محمد ابن حسان ثلاثتون ضعفون نجاشی قال ضعیفون فهاد الرجل الان هاده روایه فی غایت الاشکال اضف الى ذلك کلی قال ان عبدالله ابن قال سألته لا ندری من سأله و اذا فرضنا عبارت النجاشی عنه لعله کان هاکذا ابو عمران الارمنی قول انا سألت موسى بن رنجوی ابو عمران عن به صحابه المسئله انا سألت عن هذه المسئله انا عبدالله ابن الحکم قال سألت عن اربعت نفر الى آخری نقرم و یحتمل ان يكون سالفين سالف امام صادق سلام الله عليه. طبعا الان امر ليس واضحا عندنا لا ندري من السائل ومن المسؤول. انا اربعه نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان قال يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان بیغرمون قیمت فیما بیغرمون قیمت المقتولین و تقوم و جراحت هما و رد علیه هما مما عده یا من الله من الدیه، یعنی بالحساس کما ذکرنا. ثم قال فتبین هذا الناس خصوصا فی ذیله، بله ذیل هذا الناس لم ینقله فی الجواهر، ذیل هذا الناس هاکذا فی ان مات المجروحان فلیس لا احد من اولیاء المقتولین شی، یعنی دقیقا ذیل روایت محمد ابن قیس. المحقق اشار وللحدیث ذیلون، الذیل هو ذیل روایت محمد ابن قیس و اینه اصولا الحکم الموجود هنا حکم محمد ابن قیس مو از سکونی. هل فی الواقع عبدالله ابن الحکم ایبا ربا من کتاب القضایا لامیر المؤمنین؟
آقا حدر که نمیره با اون فرق میکنه، اونجا گفت چه اجل و هلا قبال الاربع،
اون مال سکونی بود.
محمد
ابن قیس، محمد ابن قیس نه. العجیب ان هذا یوافق روایت محمد، حتی ذیل موجود بینها. قال یضرب المجروحان حد الخم و یغرمان و غرمان قیمت المقتولین و تقوم جراحتهما فیرد علیهما مما عده یا من الدیه، این عبارت محمد ابن قیس. و ان مات المجروحان لم ینقلوا فی الجواهر، فی الجواهر لم ينقل هذا الذیل. فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء، هذا الذيل لم ينقله. نعم المحقق حفظه الله صديقنا المكرم قال وللحديث ذيل، من نمخل شيء نمخل وللحديث ذيل.
شما دارين الجواهر بخوين حديث
سؤال؟ بله الجواهر خوين وسائل که نداره، چون جمال حدیث که نداره. تحذیب صفحه جلد ده صفحه 153 آخر 53 اول 54. نه من من رسائل مراجعه نکم از این که خود ایشون فرام بلف تحذیب سند آخر معلوم انه ظاهرن فی الوسائل لم یذکره.
اصلا نداره وافی آورده، جواهر آورده، جامع المدارک به دو تا مستره دیگه، میگم چند تا نیم وسائل نیورده نیست،
وافی هم نیورده باشه باید یا وافی آورده،
وافی هم تحصیب آورده آقا.
پس وافی نه و طبعا مجرد و احتماله لیسه اکثر مدن احتمل لعد صاحب الوسائل برن لم یره الحدیث احتماله و لنو فی باب الحدود مو فی باب الدیاد اشتباه لیسه اذا قال في موضع آخر اصلا ليس في باب الديار. حديث عبد الله بن الحكم و غريب من الشيخ، الشيخ ذكره في باب الديار حدود باعتبار يضرب حد الخام وإلا الحديث مناسب مع باب الديار مو باب الحدود. رواية محمد بن قيس أوردها و رواية السكوني في باب الديار، هذه الرواية أوردها في باب الحدود آخر باب الحدود قبل باب الزیاد، آخر باب الحدود باب من الزیادات اورد او هنار. طبعا احتمال قوی جدا اندا تکن روایه، یعنی لا یکون کلام سألتو مو علی امام لعل ها کذا مو ابو عمران الارمنی عن عبدالله ابن الحکم قال سألتو، یعنی سألتو عبدالله ابن الحکم. فبناء على هذا يكون مراد النجاشي رحمه الله من قوله اكثره عن عبد الله بن الحكم، يعني اكثر المطالب عن عبد الله مو اكثر الروايات من كتاب عبد الله، لانه بعض النبات المراد هكذا. مخيب بياري موسى بن رنجوية بياري ابو عمران الارمني، ما ادهی داریم بینا آذربایجان اهل آذربایجان و تفلیس و ارمینیا و اینا هستن، اجمالا خیلی میراث نقیه ندارن، ادهی هستن نه اینا.
موسى بن رنجبيك ابو عمران الارمني ضعيف له كتاب اكثره عن عبد الله بن الحكم اخبرنا ابو عبد الله بن شازان
من قوم راح الى قوم
قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا ابي قال حدثنا عمران بن موسى عن محمد بن حسان عن موسى بن رنجبيك
هنا محمد بن حسان هنا المرحوم محمد بن علی المحبوب از محمد بن حسان الرازی هذا ضعف خلاصة الامر ان عبدالله بن الحکم الارمنی له کتاب موسى بن رنجوی الارمنی له کتاب محمد بن حسان الرازی له کتاب کل هذا آثار القومین یعنی هذا ثلاث التراث یرجع الى قوم اظن الشيخ التوسي لم يتعرض له لانه لا يروي من طريق ابن شاذان طريق شاذاني الشاذاني ابو عبد الله الشاذان
شو مثلا مسلم رنجبه فکر کنید نگفته
نه نداره مسلم رنجبه
به یه مناسبت در زیر کسی دیگه ای داره عبد الله بن الحکم له کتاب اخبر رابهی ابن عبیجید
عن ابن الوليد
بعلي عن احمد بن ادريس عن محمد بن حسان عن ابي عمران موسى بن رنجبيه الارمني عنه
نفس الشيء يعني هؤلاء الثلاثه متواصله محمد بن حسان الرازي ونشر الكتاب في قوم اصولا في قوم فيما بعد جاء الى بغداد من طريق الشيخ الطوسي يعني لما نشر في قوم ذكر في كتب القوم ما انه نشر هذا الحديث في قوم لا الكليني روى هذا ولا الشيخ الصدوق رحمه الله لكن المتن يشبه متن محمد بن قيس متن محمد بن قيس هكذا فقتل اثنان وجرح اثنان فامر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما 80 جلده و قوا بدیت المقتولین علی المجروحین و یغرمان قیمت المقتولین و تقوم و امر ان تقاض جراحت المجروحین فترفع من الدیار و تقوم جراحت اما فیرد علیه ما مما اد یا من الدیه فان مات المجروحان فلیس علی احد من اولیاء المقتولین شیء علی این کتاب اشتهر فی قوم اصله من ارمینیه من آذربایجان و یرویه بالخصوص شخص رازی من اهل ری من اهل طهران محمد ابن حسان ایوان فی کلامو و هذا طریق کان مشهورم فی قوم و انصافا قبول هذا الكتاب الان فمراد شیخ نجاشی اکثره عن عبدالله ابن حکم یعنی اورد کتاب عبدالله ابن حکم و زاد علی یا اکثر او اسئلت او من سأل عبدالله ابن حکم و اجابه او لاحظو هذه روی قال سألت او عن اربر من قال سألت او الان بنا الاصحاب مثل هذه روی دجعلون ها مضمره یقولون ان عبدالله ابن حکم قال سألت ابو عبدالله مثلا
خیلی راحت برگزار میشه
لكن يحتمل لأنه متن رواية محمد بن قيس ببنيم خير نسأل
شيء وجبه فبر الشنبين ما محشر مش
خير
شو كل
اون آبی من بده شنبه میری محشر تا کی میمونه
تو من پنجم سی باشم پنجم پنجم
بعد بزرگ خیلی ان شاء الله المطلب صار واضح انا في تصوري مضافا الى الكليني عبد الله هؤلاء الاذربيجانيان يعني الاسلام عبد الله بن الحكم و موسى بن رجبه الارمنيان من ارمنيه مو ارمني مسيحي الارمنيان اختاروا هذا الناس و هادا یعید ما ذکرناه کرارم مرارم یبدو اطلع على کتاب القضایا و سنة کتاب سنة القضایا لامیر المومنین فنقل من الکتاب هذا النص يؤيد ما به اصطلاح ما اختاره الکلینی، كما ان المقنع للشيخ المفيد ايضا ايد هذا النص مجملا، كما ان الشيخ الطوسي راجعت الى كتاب النهايه اختار هذا النص، يعني اختار نص الکلینی، اصلا لم يذكر نص اسماعيل بن ابي زياد السكوني. و تبين باذن الله تعالى كان المناسب مضافا الى صاحب الشرايع صاحب الجواهر يشرح هذه النقاط، يعني يشرح ان هناك نصين، من اختار هذا النص و من اختار ذاك النص، و الشيخ الطوسي في التهذيب نقل كلا النصين. هنا هم ايضا المرحوم صاحب الشرايع نقل النصين و لم يذكر تحقيقا حولهما، ثم نقرأ بعض عبارات صاحب بل على المغنع والنهاية مغنع للمفيد والقاضي ابن البراج وابن حمزه وزهره، ابن حمزه وزهره، ابن حمزه و ابن زهره، مو ابن حمزه و ابن زهره و ابن حمزه صاحب الوسيله الطوسی و ابن زهره، انهم غير واضحين فيها بشيء و این کان دالکه لیس صریحن فی الفتوه بها، بله ظاهر صریحن لانه اون فی لیکن فی المسالک عمل به مضمونه ما کثیرون به مضمونه ها عفن کثیرون من الاسحاب و فی التنقیح الرائع ان اکثر الاسحاب عملو بها حتی ان ابا علی مراده ظاهرن ابن عبی عقیل قال لو تجارح اثنان فقتل احدهما قضی بالدیت على الثانی و وضع منها عرش الجنایت علیه و فکشف الاثام انه اشتهر بین الاصحاب و افتا به مضمونه القاضی. النکته فی کلام ابن ابی عقیل صار واضح، النکته فی کلام ابی علی به تعبیره الان صار دیشگ ابو علی و ابن الجنید و اسم
ابن
عمیقی ابن عمیقی ابن اسم حسن ظاهرم و
مهم سکرش نبود سکرش نبود مهم
جماعتی که دخالت داره احسن، یعنی صاحب الجواهر رحمه الله النکت عنده لم يشير الى هذه النقطه التي نحن بينا، النقطه التي بينا انه هل النقطه في الروايه السكر فديه السكر، ولذا اخر هذه الصفحه صفحه 91 يقول خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا الا ان عمد السكران موجب للقصاص او شبه عمد موجب للديه من ماله ولا قائل بکونه خطا محضن. فابو علی استفاد من الروایه ان النکته فی ذلک اجتماع، یعنی حصول قتل من الطرفین کل واحد استخدم شیئا لقتل الاخر، لكن عملا قتل احدهما و جرح الثانی ولا یعرف. هذا هو الذي فهمه ابو علي وتعجب يعني طبعا هذا حسب القاعده، يعني انصافا ما فهمه ابو علي يمكن تكون حسب القاعده، و ينبغي ان يعرف ذكرنا مرارا قلنا النكات الفقهيه الان لا اريد الدخول فيه، قلنا ان الكتب المجامع كتب مجامع الحديث عندنا المشهوره الوسائل وجامع الاحاديث وحتى الوافي والبحار لما يذكرون من الكتب السابقه لا يذكرون عنوان الباب، ولذا غالبا و علماء اون المتاخرون يرجعون الى كتاب الوسائل جامع الاحاديث لا يطلعون على عناوين الابواب في المصادر الاوليه، لاحظوا في كتاب الكافي عنوان الباب هكذا باب الجماعه يجتمعون على قتل واحد لاحظ اورد الروايه في هذا الباب المرحوم الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب باب علی اشتراک فی الجنایات از شیخ صدوق فی کتاب الفقیه باب حکم الرجل یقتل الرجلین او اکثر و القوم یجتمعون علی قتل رجلین فاورد الروایه فانا اتصور لو کانت عناوین الابواب تذکر فی کتب المجامع کدوم یکی آقا
فقیه چی بود؟
عنوان باب فقیه رو بخونم. باب حکم الرجل یقتل الرجلین او اکثر و القوم یجتمعون علی قتل رجلین.
خیلی ها بیاده میشه تحضیح میشه بفهمید
التحضیح باب الاشتراک فی الجنایات و فده هایی هم کدالک باب الاشتراک فی الجنایات فما هذا الذي قاله صاحب الجواهر ان ابا علي فهم هذا المطلب تبين انه لا يختص بابي علي اصولا الذهنيه الموجوده ولذا هذه المساله اربع اشخاص ليسوا سكرانين اقتتلوا فيما بينهم بآل قتال بالسكين لكن بعد نهايه المعركه اثنين قتلوا واثنين جرحوا قالوا الحكم صرف لا يحتاج الى السكر تو اخذودیت المقتولین من المجروحین و تون قسم ندیه به مقدار جراحت امان او تن قسم ندیه و صلی اللہ علیه.